إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني، كنا في رحلة علمية إلى أندونيسيا، انقطع الدرس بسبب تلك الرحلة، وسنعاود إن شاء الله تعالى الدرس ونحافظ عليه، درس السؤال والجواب في هذا المسجد بعد الفجر كل يوم جمعة. وأما بخصوص تلك الرحلة فيهمني في الحقيقة أن أنبه على بعض الأشياء التي استفدتها وأحب لإخواني أن يكونوا على دراية بها. دخل الإسلام أندونيسيا من أكثر من 800 سنة، وقد زار ابن بطوطة في رحلته المشهورة سومطرة، وهي أحد جزر أندونيسيا الآن. وسبب دخول أهل أندونيسيا الإسلام ما رأوا من أخلاق يتمتع بها التجار في المعاملات من البيع والشراء. الشعب الأندونيسي شعب مسالم، فيه سمت طيب، يحب دين الله عز وجل حبا جما. وقد طمع الكفار في خيرات بلاده وما زالوا يطمعون، فقد استعمرهم أو استدمرهم على الفرق الذي ذكرناه مرة في هذا الدرس أهل هولندا، وعددهم قرابة 15 مليون، وهم يزيدون على 200 مليون. وفي بلادهم خيرات عظيمة، وهم يفتخرون افتخارا شديدا بانتسابهم لدين الله عز وجل، ويحبون الإسلام ورسول الإسلام حبا جما. وأما عن حبهم للعرب فحدث ولا حرج، وكم يفرحون إن صافحهم العربي. أحيانا تحاضر ب50 ألف، ولو أنك بقيت في المسجد لطلب منك 50 ألف تصافحهم جميعا. وهذا الشعب تتجلى مشكلة المسلمين في الجملة من خلال هذا التجمع الكبير للمسلمين، ومشكلة المسلمين التي تنبع جميع المشكلات منها وتحوم حولها عجز العلماء. عجز العلماء في داعي، ما في داعي لهذا، اسمعوا الأخوة، ما في داعي لهذا. عجز العلماء إن وجدوا، وجهل الأبناء. فالجهل في دين الله عز وجل شديد وظاهر، إذ أن الحياة عندهم حياة الغرب، يعملون لعطلة الأسبوع ليتمتعوا بالملذات والشهوات كما يفعل الغربيون. وقد تجد المرأة المسلمة تحت الرجل النصراني، للأسف تجد المرأة المسلمة يتزوجها النصراني، ويجهلون مثل هذه الأحكام. وهنالك عدد كبير من المشايخ عقلانيون، ما يحتاجه الواقع والمجتمع وما يضغط به الواقع يحسن باسم الدين ويفتى على أنه حلال. وبدأت من فضل الله تعالى الدعوة الحقة، الدعوة السلفية، تعود لتأخذ مجالها في أندونيسيا، وصلا بدعوة قديمة جدا قام بها الشيخ العلامة أحمد السكرتي السوداني، وكان مدرسا في الحرم النبوي، فترك التدريس هناك وانتقل إلى أندونيسيا سنة 1918. وأسس هناك جمعية تسمى جمعية الإرشاد، وخرج مجموعة من العلماء، وكان يصدر مجلة تسمى مجلة الذخيرة. وهذه المجلة كم استغربت لما نظرت ووجدت سلسلة الأحاديث الضعيفة باب من أبوابها، وسلسلة الأحاديث الصحيحة باب من أبوابها. وأنا متيقن أن شيخنا رحمه الله في سلسلتيه لم يكن يعرف بهذه المجلة، ولعله لا يعرف بهذا الشيخ، ويدعو إلى التوحيد الصحيح. والتقيت مع بعض من أدركه وأخذ عليه، ويذكرونه بعلم وتحرير كيف لا، وكان هو مدرسا في المسجد النبوي، أصله سوداني، فأثمر ثمرة طيبة، ولكن هذه الثمرة تراكمت عليها الغبار وكادت أن تزول مع مضي الزمن. وهنالك بقية طيبة من إخواننا في إندونيسيا، فضل الله عقدنا لهم هذه الدورة الثالثة، دورات العلمية الشرعية، وبعضهم مشى إلينا في الحافلات بمقدار ما مشينا إليهم في الطائرات. كان يمشي بمقدار اليومين والثلاثة حتى وصل إلى مكان عقد الدورة. أما حب الناس للتدريس للعلم وإقبالهم على الدروس، فهذا أمر حقيقة من لعله لا يوجد في الدنيا إلا كما يوجد هناك. فأكبر مسجد في الشرق الأقصى في جاكرتا يسمى مسجد الاستقلال، مسجد ضخم جدا. عقدنا في اليوم الأول يوما علميا مطولا، وكان بفضل الله تعالى الفائدة كانت عظيمة، وتشعر أن الثمرة مباشرة، تقطف الثمرة مباشرة. وللأسف الناس هناك يجارون الهندوس والبوذيون والبوذيين، فما عليه البوذيون والهندوس من فساد ومن ضلال يصل إلى المسلمين في أعراسهم وفي جنائزهم، بل للأسف في مساجد بعضهم، وبعض المساجد فيها طبول ومع الأذان تقرع الطبول كالهندوس. كثير من المساجد تدخل فترى طبولا ضخمة تدق هذه الطبول وتقرع بدل الأذان أو مع الأذان أو بعد الأذان، وهذا يؤكد أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، وأن هذا الحديث لو شرح لاحتاج إلى مجلدات ضخام. فالأمة بحاجة ماسة للعلم الشرعي، وبحاجة ماسة إلى من ينذر نفسه لأن يتعلم دين الله وأن ينشره وأن يعلمه. فالأمة فيها خير عظيم، ولكن فيها جهل كثير، وينبغي أن نعمل جاهدين على أن نحول هذه الأمة من أمة الغثاء والكثرة بلا بركة إلى أمة الكتاب والسنة، إلى الأمة التي تعتز وتمتلئ بمشاعرها قبل أن تمتلئ بفهمها، بانتسابها لهذا الدين وانتسابها لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. من الأمور العجيبة، وقد حضرنا في 8 جامعات، أننا وجدنا النساء في مساجد الجامعات طالبات، وهي في المسجد تخلع حجابها وتجلس تصلي بحجابها، ثم بعد أن تفرغ الصلاة تجلس لاستماع الدرس، فتخلع الحجاب وتجلس ببنطالها وبشعرها. فلما أنكر أو علم هؤلاء جاءتنا أوراق أن هذا اللباس لباس الصلاة، وهذا ليس لباس خارج الصلاة، وهذه عادة العرب في اللباس على ما علمهم وأفتاهم بعض مشايخ. يعني الستر هذا فقط في الصلاة، أما خارج الصلاة هذا لبس العرب وليس لبس اللبس الذي يريده الإسلام الذي يحبه الله عز وجل. لأنك تجد الواحد منهم يحفظ كتاب الله عز وجل ولكنه لا يفهم ماذا يحفظ، يعني يحفظ صواطا ويؤدي القرآن على الوجه الجيد في الأحكام ولكنه لا يفهم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذه آية العربي يفهمها ويعرف أن هذا الحجاب ليس فقط لنساء النبي وإنما لنساء المؤمنين. فعلة المسلمين هناك الجهل، وهذه العلة موجودة في الحقيقة في كثير أو عند كثير من المسلمين. فالأمة تحتاج إلى من يتعلم دين الله عز وجل، الدين الحق القائم على الأدلة والبراهين، وإلى من يدعو إليه بصدق وإخلاص ويصبر ويحلم ويجتهد ويجد، ومن غرس لا بد أن يحصد، من غرس لا بد أن يحصد ولا بد أن يجد ثمرة. تلك الديار كما قلت مطموع فيها، تأتيها جحافل جيوش التبشير ويشترون أراضي كثيرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن يحفظ أهلها من كيد الكائدين ومن مؤامرات متآمرين. لكن على المسلمين ولا سيما طلبة العلم منهم أن يشعروا بعظم المسؤولية وأن الواجب عليهم كبير تجاه أمتهم في أقاصي الدنيا ومغاربها. الواجب عظيم، وطالب العلم الذي يجد عنده همة وحسن فهم الواجب عليه أن لا يضيع وقته، الواجب عليه أن يتقدم بقوة، والواجب عليه أن يهيئ نفسه وأن يستعد استعدادا لأن يكون داعية على بصيرة وعلى علم وفهم ينشر دين الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات وأن يجعلنا ممن يشعرون بأهمية العلم وحاجة الناس إليه. الإمام أحمد كما ينقل ابن القيم في الإعلام يقول، أن ينقل الإمام أحمد أن حاجة الناس للعلم أشد من حاجتهم للطعام والشراب، وهذا في زمنه، وما أدري ماذا نقول في هذا الزمن. بل يقرر بعض أهل العلم حرمة السكنى في بلدة لا عالم فيها، حرمة السكنى في بلدة لا عالم فيها، لأن العاقل لا يسكن في بلدة لا يوجد فيها طعام ولا شراب حتى لا يهلك، والعاقل لا يسكن في بلدة لا يستطيع أن يقيم فيها دينه ولا يعرف ماذا يحب الله جل في علاه. والذي يعرف الناس بما يحب الله العلماء، ونجد بفضل الله بشائر خير وإقبال طيب من فضل الله جل في علاه في أقاصي الدنيا في الإقبال على العلم الشرعي. ولكن هذا الإقبال يحتاج إلى ترشيد، يحتاج إلى تكامل لا تآكل، يحتاج إلى ترسيخ قدم، ويحتاج إلى تجنب المزالق والعوائق. أجيب على الأسئلة. هذا أخ يقول: هل نعيم بن حماد من شيوخ البخاري؟ وهل أحاديثه في الفتن صحيحة؟ وجزاكم الله خيرا. لنعيم بن حماد كتاب يسمى كتاب الفتن، طبع أكثر من مرة، وفي هذا الكتاب أحاديث عجائب وغرائب، وجل من خاض في الفتنة في الآونة الأخيرة في أزمة الخليج تعلق بأخبار موجودة في كتاب نعيم بن حماد. نعيم بن حماد من شيوخ البخاري، أقل عنه البخاري، تخير من أحاديثه لغرض يريده، أما هو بنفسه فقد قال عنه الذهبي في كتابه السير: نعيم من كبار أوعية العلم، لكن لا تركن النفس إلى روايته. البخاري أقل وتخير. وذكرت لكم أن فريقين من الناس يخطئون في شرط الصحيحين، فالراوي إن تكلم فيه ولو كان الكلام شديدا وأخرج عنه الشيخان لا يجوز أن نقول الحديث ضعيف، ولا أنه موضوع. وقد غلب ابن حزم فذكر حديثا موضوعا في صحيح مسلم وحديثا موضوعا في صحيح البخاري من رواية ابن شاكر، وكذلك ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، ورد عليه العلماء ردا شديدا وعدوا ذلك من المآخذ عليهما. وكذلك يخطئ فريق آخر فلا ينظرون إلى التخير، ويجعلون كل حديث لهذا الراوي الذي أخرج عنه البخاري أو مسلم على شرطه، فالأول غال وجافى والثاني تساهل. فنعيم بن حماد كما يقول عنه الذهبي من أوعية العلم لا تركن النفس إلى روايته، ويقول لا يجوز لأحد أن يحتج به وقد صنف كتاب الفتن فأتى فيه بعجائب ومناكير، فأتى فيه بعجائب ومناكير. والناظر في كتاب الفتن يجد صدق هذه المقولة. فحديث انفرد به نعيم بن حماد لا يحتج به، ولا سيما في الفتن. ويقول أيضا في السير جزء العاشر صفحة 596 يقول: وفي قوة روايته نزاع، في قوة روايته نزاع. ويقول مسلم بن القاسم كما في تهذيب التهذيب يقول: كان صدوقا وهو كثير الخطأ، وله أحاديث منكرة في الملاحم انفرد بها، يعني الملاحم هي فتن. ومن أراد أن يخدم كتاب الفتن وأراد أن يقف مع كل لفظة ويعرض الروايات التي أوردها نعيم بن حماد على روايات الثقات ويتابعه لفظة لفظة يكون العمل شاقا جدا. وقد أشفقت على أخينا سمير الزهيري حفظه الله، قد زرته في بيته وهو ينسخ كتاب الفتن، وهو أول من نشره، وحصلت مشورة بيننا وشرح الله صدر إلى أن قلت له: لا تنشر الكتاب بأي تعليق، انشره بمتنه، لأن العمل في تمييز الألفاظ، كل لفظ كل رواية عمل شاق جدا، ويحتاج إلى جهد عظيم، ويحتاج إلى استقراء جميع الأحاديث. وهذا العمل على هذه الخطة يكاد لا يقوم به أحد في هذا الزمن، إلا أمثال الإمام البخاري وأمثال الإمام أحمد الذين ما غاب عنهم حديث ولا إسناد. شاهد الخلاصة مما تقدم أن كتاب الفتن لنعيم بن حماد لا يحتج به، فيه عجائب وغرائب، ولا يجوز الاعتماد على ما في هذا الكتاب. وأظن أن سؤال الأخ من أجل إسقاط كثير من الناس أحاديث موجودة في هذا الكتاب على الواقع، وهذا الإسقاط لا يشرع ولا يجوز وليس من منهج السلف. ولي كلمة من فضل الله مطولة في نحو 200 صفحة في آخر كتاب العراق عن الإسقاط وضوابط الإسقاط ودراسة ظاهرة الإسقاط، إسقاط الأحاديث على الأحداث. أظن أن إن شاء الله تعالى أن فيها جديدا وأن فيها فائدة نافعة، لكن الاعتماد على الحديث لا يشرع، على حديث هذا الكتاب اعتماد على شيء واهن. والمتمسك بأحاديث هذا الكتاب كالقابض على الماء فإنه لم يفعل شيئا ولم يتقوى بشيء تشد به اليد. هذا أخ يقول:
ما هو شرط الصحيحين؟
هذا يعني يحتاج إلى تفصيل في درس المصطلح، لعل الله يسر. هذا كلام على الصحيحين وشرط الصحيحين يحتاج لتفصيل طويل، لعل الله يسر هذا في دروس المصطلح إن شاء الله. أخ يقول: رجل له زوجتان، أحدهما ولدت منه فاطمة، والأخرى أرضعت أحمد. فاطمة بنته من صلبه، وأحمد ولده بالرضاعة. رجل عنده زوجتان، أحدهما ولدت له فاطمة والأخرى أرضعت أحمد، ووقع أنه تزوج ابن أحمد من فاطمة، تزوج ابن أحمد ابن ولده في الرضاعة من عمته، تزوج ابن أحمد من فاطمة وأنجب منها أولاد دون علم، ثم علم بالأمر ماذا يفعل؟ أفيدونا أثابكم الله، ثم ما مصير الأولاد بمن يلحقون؟ أولا، من يملك الحليب؟ الحليب لمن؟ الزوج. لولا وطء الزوج ما وقع حليب. فرجل عنده زوجتين، الحليب له، فالزوجة الثانية أرضعت من حليبه، أرضعت من حليب من؟ حليب الزوج. ثم ولد هذا الذي قد رضع تزوج ابنته من الصلب، هذا أمر لا يجوز. طيب، رجل عنده زوجتين، المحرمات 5 رضعات، صحيح؟ الراجح مذهب الشافعية كما في صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان 10 رضعات يحرم فنسخنا إلى 5، فمن رضع من امرأة 5 رضعات مشبعات وحد الرضع المشبعة أن يأخذ الولد الرضيع الثدي بإرادته وأن يتركه بإرادته، ألا يخلص الثدي من فم الصغير، إن خلص فهذه ليست رضعة مشبعة، وإن لم يخلص فهذه رضعة مشبعا. طيب رجل عنده زوجتين ولد رضع من واحدة رضعتين ومن الثانية ثلاث رضعات، فهل هذه الخمس يجمعن أم يفرق؟ الراجح أنهن يجمعن، لأن صاحب الحليب واحد، لأن صاحب الحليب واحد، صاحب حليب هذه وصاحب حليب تلك رجل واحد. فلذا هذا هذه الصورة المذكورة ها هنا يكون ولد أحمد قد تزوج من أخت أبيه، فقد ثبت في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي رواية عند مسلم فيها قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فالآن أحمد لما رضع أصبح أخت أخ لفاطمة، فلما ولد له ولد وتزوج فاطمة فأصبح كأنه فأصبح هذا الولد قد تزوج عمته. من تزوج وهو لا يعلم إحدى محارمه، والصورة نادرة ولكنها قد تقع، قد تزوج رجل ثم فيما بعد تظهر أنه أخته أو أنها عمته أو أنها خالته، هذه نادرة لكنها قد تقع، وتقع كثيرا في الرضاعة ولا سيما في جيل الآباء. المرأة كانت تشقى وتعمل فتتعب في العمل، والزواج المبكر كان موجودا، الولد بكى ألقمته الجدة الثدي رضعته، وعادات الناس أنه ما بيتزوج البنت إلا مين؟ إلا ابن عمها. لما أرضعته الجدة أصبح الولد إيش الآن؟ صار أخو أعمامه، صار أخ لأعمامه، وصار أخو لعماته إذا كانت الجدة من جهة الأب. فلما يتزوج الآن يتزوجها ابن عمها، الآن شو يتزوج الآن ابن العم؟ يتزوج عمته، وهذا يقع كثيرا. وفي كثير من مثل هذه الدروس في بعض المساجد يقوم رجل ويقول إيه والله أنا جدتي أرضعتني وأنا متزوج بنت عمي، أنا جدتي أرضعتني، ما ربط إلا لما سمع في الدرس. وإذا كانت الجدة من جهة الأم التي أرضعت فتصبح بنات الخالة وبنات الخال محرمات عليه. هذا للأسف يقع كثيرا. طيب ما هو الحل؟ الحل ليس الطلاق، لأن من طلق له أن يرجع، والمطلق عنده ثلاث حالات، ثلاث طلقات، لكن الحل الفراق، يفرق بين الزوجين، يفرق بين الزوجين، والأولاد ينسبون إلى الأبوين، الأولاد ينسبون إلى الأبوين، ولكن الواجب التفريق بين الزوجين، لأن العلاقة بينهما محرمة. ففي الصورة التي يسأل عنها الأخ يجب التفريق بين ابن أحمد وبين فاطمة، ومجرد علمه أنها عمته من الرضاعة لا يجوز له أن يطأها، ولا يجوز أن تبقى على ذمته، وإنما يقع تفريق بين الزوجين وينسب الأولاد إلى الأب والأم، ينسب الأولاد إلى الأب والأم، فالنسبة تبقى شرعية. كيف نوفق بين قوله تعالى إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم وبين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من الجن؟ إما أن يقال هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من الجن لم تكن على صورتهم التي خلقهم الله عليها، فقد رأى أبو هريرة امرأة من الجن عجوزا تأخذ من تمر الصدقة، ورآها على غير هيئتها التي خلقها الله عليها، فالجن يتشكل، وإن تشكل الجن فبالإمكان رؤيته على شكله من غير حقيقته التي خلق عليها. ولذا كان الإمام الشافعي فيما أسند عنه البيهقي في المناقب كان يقول: من زعم أنه يرى الجن فهو فاسق ترد شهادته. والمراد بما قلت الشافعي من زعم أنه يرى الجن على حقيقته، هذا في حق أحد الناس. أما سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم فقد دعاهم واجتمعوا عليه وكادوا يكونون عليه لبدا، ركب بعضهم فوق بعض وازدحموا عليه ودعاهم إلى الله عز وجل، فهذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معه أحد من أصحابه، بل في رواية أنه أحاط بدائرة على بعض أصحابه وطلب منهم أن يبقوا فيها ولا يخرجوا منها. وهذا يشير إلى خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبتهم وفي رؤيتهم. أما أحد الناس الذين يقولون إن الجن يأتينا ويخبرنا وإننا نعالج بسبب الجن وما شابه، فهؤلاء لو كان ذلك حقا لنقل عمن سبق، لو كان ذلك حق لنقل عمن سبق، ولم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الصالحين أنه فعل ذلك. نرقي ولا نتقصد التحدث مع الجن، فإن حدثنا أجبناه بمقدار الضرورة، والأصل في خبره الكذب للصدق. وبعض الإخوة المعالجين لما يتأذى الجن من القرآن يصبح يخبره بأخبار عجيبة غريبة فيبهته، وكما يقولون يسرح به ويتكلم معه في أشياء تكاد لا تدخل الخيال حتى يخلص من القرآن ومن سماع القرآن. فالمعالج لا ينشغل إلا بقراءة القرآن، وإن تكلم فليتكلم بمقدار الضرورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص قال: أخرج عدو الله إني عبد الله. فالكلام بالمقدار من غير توسع في الحديث ومن غير تقصد في الحديث. لو جاءنا الآن جني فقام فقال السلام عليكم، يجب علينا نقول له عليكم السلام، صحيح؟ لو قام وسأل، لو الآن قام سمعنا صوتا من غير أن نرى شيئا فسأل سؤالا شرعيا، يجب علينا أن نجيبه. وقد ألف بعض العلماء وهو عبد الوهاب الشعراني له كتاب مطبوع طبع حديثا سماه كشف الران عن أسئلة الجان، زعم أن الجان قد جاءوه وسألوه فدون هذه الأسئلة وكتب كتابا، والكتاب مطبوع أجاب فيه على أسئلة الجن. أي نعم، فالمعاملة بيننا وبينهم على وفق شرع الله سبحانه وتعالى. أما أن نتقصدهم وأن نتطلبهم وأن نبحث عنهم فهذا أمر ليس بمشروع. أصل كلمة جن من الخفاء، فجن بمعنى استتر، فالمجن يستر صدر صاحبه، والمجنون استتر عقله، والجنين استتر في بطن أمه، والجنة استترت بالخضرة. فأصل الجن وجنة أصلها الغياب والاستتار وليس الظهور. أخ يسأل يقول: رجل اقترض 40 دينارا فلسطينيا سنة 1948 وأراد أن يؤدي الدين في هذه الأيام. اقترض 40 دينار، فهل يؤديها 40 دينار أم أكثر؟ وجزاكم الله خيرا. طيب، المال العبرة فيه بحجمه ولونه ورقمه أم العبرة فيه بقيمته؟ قيمته. يعني لو رجل استدان من آخر 100 دينار فئة 50 ورقتين، وضع الورقتين في الخزانة، بعد شهر ألغيت العملة، تعبير الفقهاء كسدت العملة، فأخذ المدين الورقتين وقال للدائن: هاتان الورقتان اللتان أخذتهما منك، هل برئ ذمته أم لم تبرأ؟ لم تبرأ ذمته، لم تبرأ ذمته، مع أنه أرجع إليه عين ما أخذ. لكن العبرة بالمال العبرة بقيمته وقوته. طيب، هذا اللي اقترض 48 40 دينار، لو أرجع 40 دينار فئة 20 ورقتين هذه الأيام وقال للمقرض: تفضل، هذا ما اقترضته أو هذا ما اقترضه أبي أو جدي منك، هل أدى دينه؟ الحاقا بالمسألة السابقة لم يؤدي دينه، لكن أين العلة؟ أين العلة في المسألة؟ هل العلة الابتعاد عن شرع الله جل في علاه في الأموال والاقتصاد، وحصل ما يسمى بالتضخم، التضخم أن تقل القوة الشرائية مع مضي الزمن، فهل الشرع له نصيب في حصول هذه العلة، أم أن غياب الشرع هو الذي ولد هذه العلة؟ غياب الشرع هو الذي ولد هذه العلة. لا يوجد استقرار اقتصادي واستقرار أمني في دولة، ولن يظهر ذلك على وجه البشرية في يوم من الأيام كما ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل البشر، كل الرجال القادرين على حمل السلاح كانوا جنودا، وكانت الأسلحة في بيوتهم وعلى جنوبهم، تحركوا معهم. ولذا جاء حد الحرابة، هو حد شديد، أن تقطع الأيدي والأرجل من خلاف، ولم يكن هنالك استقرار اقتصادي كما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يتبايعون بعين الذهب، فكان رأس المال الأصلي هو الذي يعمل به في السوق، فلا يستطيع أحد أن يتحكم فيه. وإن اجتمع مال كثير عند رجل وقعت آفات، فإن في المال حقا سوى الزكاة كما قال بعض التابعين، ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، فضلا عن الزكوات، فضلا عن أشياء كثيرة جاء بها الشرع لئلا تبقى الأموال في يد رجل. فالزكوات من كان بيده جميع المال على مضي 45 سنة فلا يبقى شيء من ماله إن لم يعمل به. من كان معه مال فهذا المال يتبدد ويتوزع على الناس خلال 45 عام. فالشرع جاء بأمور تضمن الاستقرار، الاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي. والبشرية اليوم تعيش في حالة، العقلاء من الاقتصاديين يقولون في حالة رعب، لأن البشرية تمضي إلى ما يسمى بالتضخم حتى تصبح العملة ترجع كأنها ورق لا قيمة لها مع كثرتها. والذي ينظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن آخر الزمان يحصل الاقتتال على الذهب، يبحث الناس على الذهب، فالظاهر أن الناس في آخر الزمان سيتبايعون بالذهب وبعين الذهب، والدجال يخرج ومعه أقوام معهم يعاسيب كيعاسيب النخل من الذهب، كيعاسيب النخل من الذهب. الشاهد أن هذه القيمة التي وقع فيها التذبذب ليس للشرع فيها نصيب. وأظن أن الجواب المطلق بالقول أن تعطيه الأربعين دينار ظلم ومخالف لإرشاده أو لأمره صلى الله عليه وسلم لما قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. والقول بالإطلاق أن تعطيه قيمته من الذهب قد يكون أمرا عسرا، ويظهر ذلك في الأزمات. فقد استفتاني بعض إخوان العراقيين بحكم تذبذب العملة، وهذه المسألة أيضا صورة أخرى من صور تخرج على نفس القاعدة، أنه اشترى سيارة بالعراقي وقد ربط المبلغ بقيمتها بالدولار، ثم حصل تذبذب بأسعار الدولار يقول فدفعت نصف القيمة، ثم ترتب علي بسبب هذا التذبذب مبلغ لو أني أردت أن أجمعه من جميع أقاربي ما استطعت. فقلت للبائع أسامحك بما دفعت وأرجع السيارة إليك وسامحني بالباقي ولا أريد شيئا. قال فيأبى إلا المبلغ الذي قد ترتب. هذه صورة لعلها لم تقع ولم تسنح في خيال السابقين من علمائنا رحمهم الله تعالى. ولذا يعجبني ما توصل إليه المجمع الفقهي فاتخذ قرارا في مثل هذه الصور، وأراه أصوب الأقوال، وهو التحكيم أن هذه الصور التي يقع فيها التذبذب في سعر العملة القول الفصل فيها أن يلجأ المتخاصمان أو المختلفان إلى تحكيم يحكمان فيها فيما اختلف فيه رجلا من أهل الدراية والعدل والعلم والمعرفة بالتجارة، فيعمل على التسديد والمقاربة. فالقول بالقيمة الذهبية المطلقة أو قيمة العملة التي قد ربطت بها بإطلاق هنالك صور يقع فيها ظلم، والقول بالعدد 40 دينار 40 دينار أيضا فيها ظلم. والصواب والله تعالى أعلم أن يحكى أن يقع التحكيم في المسائل كالمسائل المشكلة، فالتحكيم لجوء إلى طرف عنده ديانة وعنده معرفة فيسدد ويقارب ويجهد أن يجعل الأشياء في أماكنها، والله تعالى أعلم. هذا أخ يسأل فيقول: ذاكرتي وقوتها مرة تزيد ومرة تضعف، وكذلك الخشوع في الصلاة، فما هي نصيحتك؟ الذاكرة مثل العضلة، فالعضلة بالمران تتقوى وبالإهمال تضعف. فالذاكرة لمن أراد أن يستخدمها بالحفظ، وأشرف ما يحفظ كتاب الله ثم أحاديث الأحكام التي يحتاجها طالب العلم، إن سئل يجيب بالأدلة، ثم الملح من كلام الحكماء والعلماء وعلى رأسهم الصحابة والتابعين، هذا أشرف ما يستودع في الذاكرة قوة، كلما استخدمتها عضلة، كلما استخدمتها قويت، وإن أهملتها ضعفت. والنسيان لا يسلم منه أحد، وكما كان يقول الزهري: آفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان. ولذا يحتاج طالب العلم أن يبقى على صلة في دروس العلم، وأن يبقى على صلة في مجالس المذاكرة يتذاكر هو وقرناؤه. وطالب العلم يحتاج إلى أيضا أن يعلم من هم دونه، وأن يأخذ عن من هم فوقه، وأن يكثر مجالسة ممن هم مثله. ولذا كان يقول الزهري: لا ينبل الرجل، أي لا يكون نبيلا، حتى يأخذ عن من هو فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه. النبيل من طلبة العلم من يأخذ العلم عن من هو فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه. والمعصية لها أثر على الذاكرة، فالإنسان ينسى العلم وينسى القرآن بالذنب يحدثه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. والإهمال، إهمال المحفوظ أيضا سبب. أما الخشوع في الصلاة فالذي يقبل على الله عز وجل بعد توبة وانقطاع، ولا سيما عند البدء بالصلاة، فإن الله جل في علاه يؤلف قلبه بأن يوجد رقة فيه في أول صلاته، ثم لما تصبح الصلاة مألوفا عنده يألفها ويفعلها كعادة مثل سائر العادات، فإن الذي يجده في قلبه في أول صلاته يزول، لأنها أصبحت مألوفة عنده. وهذا سببه البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يذكر في قيامه وفي ركوعه وسجوده ذكرا واحدا، وإنما كان يذكر أكثر من دعاء الاستفتاح، وأكثر من ذكر في الركوع، وأكثر من ذكر في السجود. فالذي يتعود على شيء واحد كالبدن الذي لم يتعود إلا على طعام واحد، فإنه مع كثرة مزاولته يفقد لذته. فتنوع الأذكار على القلب، تنوع العبادات كتنوع الأطعمة على البدن، فضلا عن أن لا يقرأ الإنسان في صلاته الجديد من محفوظه، أو أن يداوم في صلاته على سور معينة لا يتعداها ولا يقرأ غيرها، فحينئذ هو لا يشعر بأنه قد صلى، ولا يشعر بالطمأنينة والخشوع في صلاته. فالذي يحتاج أن يشعر بالخشوع في الصلاة فعليه أن ينوع في أذكاره، وأن يقرأ وينوع في قراءته للقرآن في الصلاة، وعليه أن يتدبر ما يقرأ وأن يفهم ولا سيما سورة الفاتحة. والذي لا يفهم تفسير سورة الفاتحة لا يمكنه أن يحقق مقام العبودية لله عز وجل. فمعاني الفاتحة ينبغي أن تبقى حاضرة في قلب كل عبد حتى يصل إلى مقام العبودية لله جل في علاه. فهذه بعض الأشياء التي تعين إن شاء الله تعالى على الخشوع في الصلاة. هل متى يمكن للمحرم أن يحج مفردا، أن يفرد الحج؟ وقع خلاف شديد بين العلماء في أي الحج أفضل، أي أنواع الحج أفضل. فمثلا الشافعية يفضلون حج المفرد عن غيره، والصواب أن أفضل الحج حج التمتع. وكانت الجاهلية تعظم، كانت العرب في الجاهلية تعظم أن يأتي الرجل أهله في الحج، إن أهل بالحج يبقى إلى آخر الحج. أن يأتي الرجل زوجته وهو في موسم الحج أمر عظيم، كان يعظمونه. والنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا التعظيم، وأمر صلى الله عليه وسلم من لبى بالحج ولم يسق الهدي أمره أن يتحلل، بغض النظر عن نوع الحج الذي نواه. فلما تحللوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الحل تريد، يعني تحللنا أي الحل تريد، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الحل كله. ومعنى الحل كله إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية. ولذا جابر بن عبد الله الذي ذكر صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي طويلة جدا، ذكرها الإمام مسلم على طولها في صحيحه في كتاب الحج، قال ولبينا بالحج، يعني يوم التروية، ومشينا إلى منى، ومشينا إلى منى وأذكارنا تقطر منيا، يعني على حال ما كان يعرف العرب، يعني كنا حديثي عهد بإيش؟ بمجامعة النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاج الذي لم يسق الهدي أمرهم بالتمتع. فحج التمتع هو أحب الحج إلى الله وأفضله، وما عداه يجزئ، لكن إجزاؤه عند الضرورة. رجل ما وصل الحج عرفة، وصل مكة يوم عرفة، ماذا يفعل؟ يحج مفرد مباشر، يمشي إلى عرفة ويكمل ويحج ويأتي بالحج دون غيره من أنواع الحج. أما الأصل في من استطاع أن يتمتع، فالأصل في الحج التمتع، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هل حفظ كتاب الله واجب على كل مسلم يستطيع ذلك؟ ليس حفظ كتاب الله بواجب، حفظ كتاب الله واجب على الكفاية وليس على الأعيان. يجب على الأمة أن يكون فيها عدد من الحفظة لو اجتمعوا ما أخطأوا، ولكن حفظ كتاب الله شرف عظيم، فضل جسيم. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول فيما صح عنه من حفظ كتاب الله فكأنما حاز النبوة بين جنبيه. من حفظ كتاب الله فكأنما حاز النبوة بين جنبيه. والله عز وجل يقول عن كتابه في صدور الذين أوتوا العلم. فحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى له فضل وأجر، ولكن ليس بواجب. تتمة السؤال السابق عن الحج، هل يشترط للحاج المفرد أن يهل يوم التروية؟ لا، وقع الجواب في أثناء السؤال الكلام، لا يشترط. لو أنه أهل بالحج في يوم عرفة وأدرك شيئا من عرفة أجزأه ذلك، والله تعالى أعلم. هل من ينتقل من عمان لرصيفة يقصر ويجمع في الصلاة؟ لا، انتقال من عمان لرصيفة وللزرقة وللأغوار ليس بسفر، ليس بسفر. ف هذا مقيم لا يحق له الجمع ولا القصر بسبب السفر. ما مدى صحة حديث من عشق فكتم فعث فمات فهو شهيد، وما مدى صحة تصريح الغماري له؟ الحديث الراجح أنه ضعيف، بعضهم قال موضوع، لكن الأمر يدور بين الضعف والضعف الشديد وليس بالموضوع. والغماري حسنه في كتاب له درء الضعف عن حديث من عشق فعف، كتابه مطبوع، والقول بتحسينه فيه توسع، والصواب أن الحديث ضعيف والله تعالى أعلم. ما حكم لبس القفازات في الصلاة؟ واحد يلبس قفازات لا حرج، فالكفين في الصلاة مثل لبس الجوربين، فاليدان والقدمان من أعضاء السجود، وكذلك مثل من يسجد على قلنسوته أو من يسجد على ما يسمى بالحطة أو العمامة. وقد ثبت في البخاري عن أنس قوله: كنا نتقي حر الشمس بأن يرمي الواحد منا ثوبه ويسجد عليه. يعني يريد أن يسجد فالأرض حارة، فماذا يفعل؟ يضع ثوبه ثم يسجد عليه ثم يقوم، ويقوم الثوب معه. فالراجح من أقوال الفقهاء والعلماء أن السجود على الثوب سواء كان عمامة أو قلنسوة أو قفازين أو جوربين أو عباءة يفرشها يسجد عليها لا حرج في ذلك. بعض الفقهاء وهم الشافعية يمنعون السجود على شيء يتحرك بحركة المصلي، أما بشيء منفك عنه كالسجادة مثلا يجوزونها ولا فرق بين هذا وذاك، خلافا الرافضة قبحهم الله فإنهم يشترطون السجود على الأرض، ومتأخروهم يشترطون السجود على قرص من كربلاء، وهذه تجارة بالدين، هذه تجارة بالدين. فهذا التراب، هذه التربة ما وجدت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسجد عليها لا هو ولا أصحابه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم والدين كامل. فاشتراط هذا من كيسهم ومن عقولهم. وشبيه بهذا عمل المزورين كما يقول ابن القيم وقبله شيخه في قضاء صراط مستقيم، من الصوفيين الذين يزورون الناس المقامات مقابل أموال ويدلسون ويكذبون، فيقولون هذا قبر فلان وهذا قبر فلان من الأنبياء، قبر فلان من الصحابة، وكم من قبر نسب للنبي وليس فيه أحد. انظروا إلى قبر أبي عبيدة مثلا، المقام في الأغوار ليس قبره، مات أبو عبيدة في عمواس، في طعون عمواس، ودفن في عمواس، فهذا قطعا ليس بقبره. قبر نبي هود يوجد في الأردن أربع قبور لهود، والله ما أدري كم هود موجود، لكن سياحة، سياحة دينية، يكثر الأموال ويأتي الناس. كثير من الصحابة والأنبياء لهم أكثر من قبر في أكثر من بلد، مثل الكهف، أصحاب الكهف أكثر من كهف موجود. هذا كله من عمل المزورين. أما السجود على القفازات فلا حرج، لا للذكر ولا للأنثى، أكثر ما تحتاج لهذه المسألة النساء، خصوصا أخواتنا اللواتي يحرصن على كمال اللبس الذي يحبه الله، اللواتي يغطين وجوههن وأيديهن، فقد تضطر الواحدة أن تصلي بقفازاتها فصلاتها صحيحة. ولو اشترط في حق المرأة إن جاءت للمسجد وهي تلبس القفازين، لا يشترط في حقها أن تخلع القفازين، فإن صلت والقفازان في يديها فصلاتها صحيحة ولا حرج. الله تعالى أعلم. ما الحكم الشرعي في الصلاة لو أن الإمام سجد في أحد الركعات ثلاث سجدات؟ يسجد للسهو وجوبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليسجد سجدتي السهو، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، وأرجح الأقوال أن السجود للسهو واجب على خلاف بين الفقهاء، لكن هذا أرجح الأقوال. وسجود السهو يكون بسبب زيادة أو نقصان في الصلاة، وهذا الإمام الذي سهى فسجد ثلاث سجدات زاد في الصلاة فإنه يسجد للسهو بعد السلام لا قبله، يسجد للسهو بعد الصلاة بعد السلام لا قبله، يسلم ثم يسجد ثم يسلم، ولا يقرأ التشهد مرة أخرى. لو أن الإمام أخطأ في الصلاة وسجد للسهو وكان هنالك رجل مسبوق ولم يدرك الخطأ، فهل يسجد للسهو؟ إن سجد الإمام للسهو قبل السلام سجد معه، وإن سجد بعد السلام لا يسجد معه، والله تعالى أعلم.
عفواً يا شيخ،
تفضل.
سؤال يعني قريب من الحل هذا، يعني إمام أما قوما فذكر بعد فراغه من الصلاة أنه لم يقرأ الفاتحة في ركعة من الركعات، فماذا يفعل؟ هل يعني يقوم إلى الخامسة والناس لا يدرون لمقام، أو ماذا يفعل؟
جزاك الله خيرا. الإمام يجب عليه أن يقوم، وإن سبح به جميع من في المسجد يسبح بهم، هو يسبح بهم، هم يقولون سبحان الله ويقول سبحان الله، ومعنى قول الإمام للمأمومين سبحان الله أعرف خطأي وأنا مصر على قيامي، قوموا ورائي. قد ثبت في جامع الترمذي بإسناد جيد عن المغيرة أنه قام للثالثة ولم يجلس الأوسط، فسبح بهم، هذا هو الشاهد، فسبح بهم. المغيرة سبح، أرادوا أن يجلسوا ليقرأ التشهد الأوسط، وهو يعلم أن ذلك ليس بمشروع في حقه، فسبح بهم. ما معنى تسبيحه بهم؟ هو يقول لهم أعرف خطأي، ولكن لا يجوز لي أن أطاوعكم وأن أرجع للجلوس. ثم وقف بالناس خطيبا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقوله يصنع يحتمل التسبيح ويحتمل عدم العود، يحتمل الأمرين. فرجل قام للخامسة، إمام قام للخامسة، أنت يا أيها المأموم تسبح به، فإن أصر على القيام تقوم، إن أصر على القيام تقوم. لعل الإمام فاتته، كما سأل الأخ حفظه الله، لعل الإمام فاتته الفاتحة، ما قرأ الفاتحة في ركعة من الركعات، فهذا لا يجبر إلا بركعة، هذا لا يجبر إلا بركعة. الله تعالى. ما صحة حديث تكلموا على الطعام ولو بثمن أسلحتكم؟ لا الصلاة. وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل قوله. وأما حكم الكلام على الطعام فليس من المستحسن السكوت، وليس من المستحسن الهذر، أن يكون متكلم يهذر يتكلم كثيرا، ولا أن يطبق ويسكت سكوتا شديدا. وليس من المستحسن في حق الذي يأكل أن يذكر ما تتقزز النفس منه من أشياء قد لا يقع فيها تمام الإكرام، ولا سيما مع الضيف. وقد ذكر الله عز وجل في أكثر من موطن من كتابه آداب الضيافة، وكان ذلك مع إبراهيم قصة ضيافه. وذكر الله تعالى أنه قال لهم، ومما قال وكان يلحظهم، وهذه سنة لمن قدم طعاما لضيف أن يلحظ أكل الضيف، فقال ما لكم لا تأكلون. فذكر أنه تكلم، فهو أبو الأنبياء. فتعبد الله بالحديث خطأ، وتعبد الله بالسكوت خطأ، وإنما يبقى الحال على الميسور، من غير كلام شديد ومن غير سكوت مطبق. الله تعالى أعلم. ما حكم سفر المرأة؟ هل ذهاب المرأة إلى السوق أو أماكن قريبة يكون بمحارم أو لا؟ أخت أيضا تسأل عن حكم الذهاب للمسجد، هل يلزم المحرم أم لا؟ لا يلزم للذهاب إلى السوق المحرم، لأن الذهاب للسوق ليس بسفر. ولا يلزم المرأة إن زارت جارتها أو إن زارت أهلها إن كانوا قريبين، لا يلزم المحرم. يلزم المحرم في السفر، والسفر ما تعرف عليه الناس أنه سفر. أما تنتقل المرأة من القويسمة للوحدات، من القويسمة للنظيف، من القويسمة لأبو علندا ولا لسحاب، هذا مش سفر. ولو زارت أهلها في هذه الأماكن القريبة فهذا ليس بسفر ولا يحتاج لمحرم. لكن لا يحل لها أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. فإذن الزوج أمر، وجود الزوج معها واحد من محارمها أمر آخر. وأن يكون الرجل حريصا على زوجته ويحرص على أن يكون معها فهذا أفضل، لكن ليس بواجب. تطلع بتاكسي إذا كان معها ابنها المميز لا حرج، وإذا لم يكن معها ابنها لو قادت السيارة في حرج. المرأة كانت تركب الإبل وحدها، فالمرأة لو قادت السيارة وأمنت الطريق وأمنت المساعدة لغيرها بأن لا تكثر من الخروج، ما أرى في هذا حرجا أبدا، لا أرى في هذا حرج إن شاء الله تعالى. لكن أن تخرج المرأة وحدها وأن تركب مع سائق وحدها هذا خلوة، وهذا ينفع السائقين وينفع النساء. هذا السؤال ينفع الأخ الذي يعمل الذي يسوق التاكسي، وينفع أيضا النساء. لا يجوز للمرأة أن تخرج في السيارة وحدها، لكن أن تخرج مع ولد مميز لها أو ما شابه لا حرج. أن تركب المواصلات العامة من الفتنة لا حرج، ولكن كما قلت الأفضل أن يكون الرجل يكون عنده غيرة، ولا سيما في هذا الزمان. هذا أفضل. هل أخذ كف رابع لتخليل اللحية في الوضوء واجب أم يكتفى بالتخليل خلال غسل الوجه؟ وجزاك الله كل خير. وردت أحاديث فيها تخليل اللحية من فعله صلى الله عليه وسلم عن أكثر من 20 صحابي، ذكرها مفصلة ابن الملقن في البدر المنير. وفعله صلى الله عليه وسلم يدلل على السنية. وكلام الفقهاء أن صاحب اللحية التي ليست بكثة وبإمكانه أن يوصل الماء إلى البشرة إلى الجلد، فالتخليل هذا واجب مع الغسل، مع غسل الوجه. يعني واحد لحيته خفيفة يأخذ الماء والماء يصل إلى الجلد، فهذا التخليل واجب حتى يوصل الماء إلى حتى يحصل معنى غسل الوجه. رجل لحيته كثة وكبيرة، فمن السنة تخليل اللحية ولا يلزم وصول الماء إلى جميع البشرة. من السنة أن يأخذ كفا زائدا كما ورد في بعض الحديث، وأن يخلل لحيته. أما إذا كانت اللحية تستطيع أن يوصل الماء إلى البشرة فهذا التخليل واجب مع غسل الوجه، وهو من غسل الوجه، وهو من غسل الوجه، والله تعالى أعلم. سؤال أيضا عن هل يجوز المرأة الخروج للمسجد أو لغير المسجد بغير محرم؟ هل وهل خروجها مع عدة نساء يسد عن المحرم؟ المرأة للمرأة ليست بمحرم، لا يجوز المرأة أن تسافر من مجموعة من النساء. لكن ثبت في صحيح مسلم، وهذا أمر يفيد في بعض الأحيين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من أصحابه دخلوا على امرأة قد غاب عنها زوجها يتفقدوا أحوالها. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: يجوز لمجموعة من الثقات يستحيل تواطؤهم على المعصية أن يجلسوا مع المرأة إن دعت حاجة وإن كانت أجنبية عنه. يعني امرأة لها زوج وهي ليست من أهل هذه البلدة، مات زوجها احتاجت، فدخل عليها مجموعة من كبار السن أو مجموعة من أهل الفضل والخير من غير خلوة، وجلسوا معها ليتفقدوا حالها أو لحاجة دعت، فهذا أمر مشروع وليس بممنوع. وهذا أمر وقع مع الصحابة رضي الله عنه. وقد سئلت أمس أو أول أمس قبل أخ في أمريكا يقول: عندنا بنت عمرها 20 سنة ولها أم عجوز، مات أبوها وترك أموال طائلة، ويحتاج أن يأتي محامي حتى يرتب لهم موضوع تركة الأب، وهذه البنت متحرجة جدا في الجلوس مع المحامي، وإن لم تجلس ما تستطيع أن تحصل أموال أبيها أو تطمئن على أموال أبيها، ماذا تفعل؟ فقلت: يا أخي، أنت ومجموعة من إخوانك الثقات الطيبين اذهبوا واجلسوا مع المحامي بحضورها وحضور أمها وحضور زوجاتكم، واحفظوا حق هذه الأم ولا تضيعوا حقها. فالفقيه ليس من قال حرام حرام حرام، ولكن الفقيه من دل الناس كيف يخرجون من الحرام. فمدام أن النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من أصحابه دخلوا على امرأة قد غاب عنها زوجها في الجهاد ودخلوا عليها لمصلحة، فهذه المصلحة قد تتحقق في غير صورة الجهاد. امرأة ليست من أهل الأردن، زوجها صاحب ديانة وهي ذات عفة، لا قدر الله حصل مع زوجها شيء، تحتاج إلى معاونة الناس، المرأة ضعيفة تحتاج إلى معاونة الناس، لو دخل عليها بعض الرجال لا ينفرد بها رجل، يدخل عليها مجموعة من أهل الديانة ومن أهل الخير يساعدونها أو يرشدونها، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. لو كانت صغيرة في السن، لكن مشترط، لو كانت كبيرة لا تجوز الخلوة. أي بس كانت يعني ما كان يقع بينهما خلوة، يعني لا يلزم من دخول خيمة، دخول أبي بكر الخيمة أن تبقى هي في بيتها، لا يلزم من ذلك، فالخلوة بالأجنبية وإن كانت كبيرة غير مشروع، والمصافحة ولو كانت كبيرة غير مشروعة، إذ الأحكام الشرعية من صفاتها أنها عامة تناسب جميع الناس، فقد تأمن الفتنة في بعض الصور ولا تأمن في صور أخرى، فالشرع عمم هذه الأحكام.
محرمة من حالة ما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته،
ليس هذا فقط، إن أردتم أن تتوسعوا، أم سليم كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله محمول على صورة من صورتين، إما أن هنالك علاقة قرابة كأم الحان ففيها محرمية، وإما أن ذلك وقع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد تحريم النساء عليه، فكما أن أمهاته صلى الله عليه، كما أن زوجاته صلى الله عليه وسلم أمهات لنا، فبعض أهل العلم قال ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد حرم الله عليه جميع النساء، فهو أب لجميع المؤمنين والمؤمنات، ولذا دخول النبي صلى الله عليه وسلم وقال كما في حديث أبي عمير قال في فراش أم سليم، في حديث آخر لما جاء الحلاق فحلق شعره وأعطى نصفه لأم سليم فوضعته في قارورة، وكان النبي قائلا عندها ينام القيلولة، فكانت تسلت من عرقه وتضعه في القارورة وخلطته بطيب تتبرك بشعره وعرقه، والبركة بمن فصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعر أو عرق مشروع، وكان مع أنس بعض شعرات، وأعطى أنس بعض أصحابه بعض شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عندي من سيرين من تلاميذ أنس شعر من شعره صلى الله عليه وسلم، أوصى أن تدفن معه في قبره، فالتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته الشريفة وبمن فصل عنها من بصاق أو من شعر أو من عرق تبرك شرعي، وقياس النبي صلى الله عليه وسلم على غيره والتبرك بغيره تبرك بدعي، لم يعرف عن أحد أنه تبرك بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، وانحصرت البركة والتبريك في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قاس نفسه كما يفعل بعض مشايخ الصوفية هذه الأيام برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبرك الناس ببساقهم وبآثار وضوئهم وما بقي من طعامهم وشرابهم وبعضهم يتبرك فيهب ابنته له ويلتمس البركة منه، فهذا التبرك تبرك بدعي ما أنزل الله به من سلطان، ولو كان مشروعا لقام فقد قام المقتضى على فعله ولم ينقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما التحق بالرفيق الأعلى إلا وقد حرم الله عليه النساء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قياس غيره به قياس مع الفارق في هذه الصور. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
إذا شيء تيقن أنه بدنه تبرك ماذا يقن؟ حتى ملابسه ما في يقين، ما في يقين. إذا الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم إن شاء الله يا قائد.
السلام
عليكم. السلام
بلاد. السلام.
الله يحييك.
جزاك الله خير. بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. حياك الله. حياك الله السلام. حياك الله. مرحبا بالشباب ما شاء الله.
على قول كلمة الصالح. السلام يا خالد. وأما بالزيادة صديق حبيب قريب خاطب وجه.